معرفتين الشمس معروفة بالعين والأثر قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحام لم تغن عنها سائر السور وإن بكى القمر الأعلى لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري أي المحاجر لا تبكي عليك دما يا حسين أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجري حجري يا دغ حسبك ما أبديت من غيرين أين الأسود أسود الله من مضري يا دغ ما لك ترمي كل ذي خطر وتنزل القمر الأعلى إلى الحفر رميت آل علي. رميت آل علي بالهموم، رميت آل علي بالهموم، فهل للقوم عندك ذنب غير مغتفر؟ رميت آل علي بالهموم، فهل للقوم عندك ذنب غير مغتفر؟ قد غير الطعن منهم كل جارحة إلا المحاسن في أمن من الغير. سل كربلاء كم حوت منهم هلال دجيل كأنها فلكون للأنجم زغري يوصي على الأملاك مولانا بوصية والزمو غبلين ونهار سمعوا وصاتي واكتبوا كلمة لفوزار واللي لفاني ما تلامس جسم النار وكتبوا ثوابك للمجالس والعزيز واللي لفاني يحتضب عزين وناموس من النار ينجي ويحتضب جنة الفردوس وقولوا لشيعتنا ترى تفنى بلاروس والأجساد منه رضضتها الأعوجية. قولوا لشيعتنا وقولوا للمحبين نصبوا مآتم للعزاء وبكوا على حسين وقولوا تراك دفن عارب غير وراسي معلى فوق راس السمغري ومن بعد ذبحي قطع جفوفي الجمع جفوف سخية كم فدت مسكين بالمال ويا طالما جبريل قبلها وميكال يا ويلك الجمال قطعها سوي بتجاوبون لو لا ولا واحد اللي انصاب من قبل الفجيعة لكن مصابي ما جرى مثل شفتوا أحد يذبح على صدره رضيعة عطاء عطشان ضامي ما شرب قطرة مي. يا شيعتي تدرون شل صار جرامي، على تميت بالغبرة مجرة ضام ذبحوني ودا الصدر. ولكنما الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. عقيدة المعراج من العقائد المهمة والأساسية، لذا قال أهل العلم أن منكر المعراج منكر لضروري الدين، ومن لا يلتفت إلى المعراج إلى هذه العقيدة في ضمن عقائده فقد قصر في المعرفة اللازمة، في المعرفة الواجبة. إلا أن هذه العقيدة الثابتة عند كل المسلمين لا زال فيها جوانب غامضة وخفية حتى على بعض من يتعاطى علم الكلام وعلم العقائد، لا زالت ملفات كثيرة في عقيدة المعراج إلى هذا اليوم إلى هذه اللحظة لم تفتح، وخصوصا عقيدة المعراج على مذاق الإمامية، على مذاق روايات أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك تحتاج هذه العقيدة حتى تكون واضحة تحتاج إلى جهود كثيرة علمية من الأجيال المعاصرة والأجيال الآتية. تعالوا معنا في البداية نتحدث عن بعض الأنظار التفسيرية لآية الإسراء والمعراج، وهي قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. حتى يتضح الكلام في البحث الأول نسلسله في عدة نقاط. النقطة الأولى: هذه العقيدة لها مصطلح، مصطلحها الإسراء والمعراج. في العادة إذا أطلق أهل العلم اسم الإسراء في العادة يراد به الرحلة الأرضية التي قطعها رسول الله صلى الله عليه وآله من البيت الحرام إلى بيت المقدس في فلسطين. إذا قيل إسراء يعني الرحلة الأرضية، وإذا قيل معراج فالغالب في كلمات العلماء يقصدون به العروج في طبقات السماء، مراحل العروج وين؟ في معارج السماء. إلا أن حتى لا يقع خلط وحيرة، أحيانا العلماء يستخدمون مصطلح الإسراء في العروج إلى السماء، وأحيانا يستخدمون مصطلح العروج ويقصدون به ماذا؟ الرحلة الأرضية. وفي روايات أهل البيت عليهم السلام كثيرا ما استعمل مصطلح الإسراء وأريد به العروج في طبقات السماء كثيرا. مثلا روايات كثيرة في تفسير القمي يقول صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء، أو في بعض الروايات: لما أسري بي إلى العرش. فاستخدم كلمة الإسراء التي هي غالبا ما تطلق في كلمات المفسرين على الرحلة الأرضية، استخدمها في ماذا؟ في العروج في طبقات السماء. هذه نقطة مهمة لابد أن يلتفت إليها. النقطة الثانية: اختلفوا في نمط المعراج، هل كان عروج وسفر سماوي بالروح، أم كان سفر سماوي بالروح والجسد، أم كان سفرا سماويا في حالة منامية يعني في الرؤية؟ اختلاف بين المسلمين. ابن شغر آشوب في المناقب قال: أما الخوارج فقد أنكروا المعراج، يعني أنكروا ضروري من ضروريات شنو؟ الدين. وأما الجهمية فقالوا هو عروج في حالة منامية يعني في الرؤية. وأما المعتزلة فقالوا هو إسراء بالروح والجسد فقط من البيت الحرام إلى بيت المقدس، يعني الرحلة الأرضية كانت بماذا؟ بالروح والجسد. أما الإمامية وكل أصحاب الحديث والتأويل فقالوا هي رحلة بالروح والجسد في طبقات السماء، مو بس في الرحلة الأرضية. ويقول الشيخ الصدوق، يقول: وفي دين الإمامية، يعني من معتقدات الإمامية، الإقرار بالمعراج وأنه بروحه وجسده على الصحة والحقيقة وليس في المنام. يعني عرج بماذا؟ بروحه وبجسده. سؤال: القرآن الكريم هل يوجد فيه قرائن تدل على قول الإمامية أن المعراج كان روحيا وجسديا؟ قالوا: آية البحث فيها ماذا؟ فيها قرينة، وهي قوله سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة عبده تطلق على ماذا إذا جاءت مطلقة؟ هل تفهم منها الجسد لوحده؟ هل تفهم منها الروح لوحدها؟ أو تفهم مجموع الإنسان؟ إذن سبحان الذي أسرى بعبده، يعني الإسراء المعراج كان بماذا؟ كان بالروح وبالجسد. إلا أن بعض المحققين من العلماء أضاف كلاما آخر، قال: إن عروج النبي صلى الله عليه بروحه وجسده الغليظ، يعني الجسد المادي، تم إلى الجنة، وبعد أن وصل إلى الجنة وتخلف عنه الرفراف صعد وعرج وأكمل إلى حجب النور بروحه، ولكن في جسده الرقيق وليس في جسده الغليظ. لماذا؟ قالوا: لأن كل عالم جسماني ينفذ فيه الجسم المناسب له، فالبدن الغليظ لا يستطيع أن ينفذ في عالم جسماني أرق من أشف من، فإذا أراد أن يصعد فوق الجنة هنا يحتاج أن يتبدل الجسد فيكون جسدا مع روح، ولكن من الأجساد الرقيقة والشفافة، يعني من باب المثال كأجساد الملائكة. الملائكة ليس فقط أرواح، لهم أجسام، ولكن ليس أجسام ماذا؟ غليظة، وإنما أجسام رقيقة. إذن دين الإمامية قائم على أن رحلة الإسراء والمعراج بالروح وبالجسد. النقطة الثالثة، ونريد أن نتوقف عندها بشيء من التحقيق، كثير من المفسرين لما جاءوا إلى عقيدة الإسراء والمعراج قالوا: إن الآية الأولى من سورة المعراج تتكلم عن الإسراء، يعني أي رحلة؟ الأرضي. زي كيف تثبتون المعراج؟ قالوا: نثبت المعراج بالآيات التي تحدثت عن العروج السماوي في سورة النجم، التي تقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذن آية سورة الإسراء خاصة بماذا؟ الرحلة الأرضية. واضح في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المبدأ مكاني في الأرض، والمنتهى وين؟ والمنتهى في الأرض. إذن هذه الآية تتحدث عن الرحلة الأرضية. كيف نثبت المعراج السماوي؟ بسورة النجم. هل هذا الكلام صحيح؟ يعني آية سورة الإسراء لا تثبت المعراج، فقط الإسراء الأرضي أو لا؟ هناك، وأنا أريد أن تدققون معي في هذا الكلام حتى لا يشتبه في الفهم، هناك روايات عند أهل البيت سلام الله عليهم تتحدث عن آية سورة الإسراء موضوعها المعراج وليس موضوعها الإسراء الأرض. من أين جاء هذا الاختلاف؟ التفت الاختلاف أن مصطلح المسجد الأقصى هل هو مصطلح يطلق على موقع جغرافي دنيوي أو يطلق على موقع شنو؟ سماوي. التفت حتى المصطلح، شوفوا مصطلح القرآن: المسجد الأقصى. هل هو أرضي أم هو موقع سماوي؟ أغلب كل المفسرين، عامة المفسرين يقولون هذا موقع أرضي، وهو ماذا؟ وهو بيت المقدس في فلسطين. لكن هناك روايات عند أهل البيت تتحدث عن أمر آخر. الرواية عن إسماعيل الجعفي يقول: دخلت إلى البيت الحرام وكان أبو جعفر، يعني الباقر عليه السلام، جالسا في ركن من البيت، فظللت أراقب الإمام، وإذا به ينظر إلى الكعبة مرة وينظر إلى السماء أخرى، ثم قرأ قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم قال، التفت إلي وقال: ماذا يقولون أهل العراق في هذه الآية يا عراقي؟ يعني أهل العراق كيف يفسرون هذه الآية؟ يقول: فقلت: سيدي، إنهم يقولون أنه أسرى به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. فقال الإمام سلام الله عليه: ليس كما قالوا، وإنما أسرى به من هذه، وأشار إلى الكعبة إلى الأرض، إلى هذه، وأشار إلى أين؟ إلى السماء. سيد العلامة الطباطبائي حاول أن يفسر الرواية بطريقة لا تختلف عن ما آمن به عامة المفسرين، فقال: الرواية لا تقصد أنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يسرى به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، لا تقصد هكذا. والرواية لا تقصد أن المسجد الحرام ليس أن المسجد الأقصى ليس هو بيت المقدس، إذن ماذا تقصد الرواية؟ سيد العلامة يقول الرواية تقصد، أو أن الإمام يريد أن يقول لا تقولوا أنه أسرى به فقط إلى بيت المقدس وتسكتون، وإنما هناك إضافة. ما هي الإضافة؟ أنه عرج به أيضا إلى أي؟ إلى سيدنا. لماذا تقول هذا الكلام؟ قال لأنه تضافر في الروايات تسمية أو تفسير المسجد الأقصى ببيت المقدس. إلا أن أحد علمائنا المعاصرين من كبار علماء العقائد التفتوا، أولا يؤمن وبحسب الروايات بالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، يؤمن به، ويؤمن أن بيت المقدس الذي هو محاريب الأنبياء وما اشتهر بأنه بيت الصخرة بيت إلهي مقدس ومطهر. إلا أنه يقول من دلائل روائية متعددة ليس معنى المسجد الأقصى هو بيت المقدس، روايات متعددة تشير إلى أن المسجد الأقصى موقع سماوي وليس موقعا أرضي، وهو البيت المعمور في السماء الرابعة. من أين؟ قال أحد الأدلة الرواية، رواية إسماعيل الجعفي عندما سأله ماذا يقول أهل العراق، وقال إنهم يقولون أسرى به من البيت الحرام إلى بيت المقدس، قال ليس كما يقول، وإنما أسرى به من هذه إلى هذه وأشار إلى السماء. وهذا نحو تفسير للبيت للمسجد الأقصى أنه ماذا؟ أنه سماوي وليس أرضيا. إذن تفسيره المسجد الأقصى بالبيت المعمور هذا لا يخدش في حرمة وطهارة بيت المقدس، ولا وليس هو نفي للإسراء، إسراء رسول الله إليه، لا، وإنما التسمية أن المسجد الأقصى يطلق على ماذا في الروايات؟ الروايات تقول هو بيت سماوي وليس موقعا أرضيا. إذا عرفنا هذا تعالوا معنا للبحث الثاني، وهو بحث مهم. ما هي الغاية من الإسراء والمعراج؟ ما هي غايات الإسراء والمعراج؟ لأي غاية عرج بالنبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا لا يستطيع أحد أن يقول أن المعراج كان عبارة عن سياحة سماوية لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا التفسير غير صحيح. لماذا؟ لأن ليس من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله السياحة، وذلك العالم ليس من شأنه هذه المعاني. إذن ثمة غايات كثيرة ومتعددة للعروج. أنا نسيت بحث، أرجع للبحث اللي نسيت. كم مرة عرج برسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا بحث مهم ويحل لنا مشاكل. كم مرة عرج برسول الله صلى الله عليه وآله. المركوز في أذهان المسلمين أن المعراج تم لمرة واحدة، هذا المركوز في الأذهان. بناء على أن المعراج مرة، حدثت عندنا أسئلة ومشكلات، حتى مشكلات عقائدية. أنا أعدد لك سؤالين ترتب، إذا قلنا مرة واحدة تترتب أسئلة وتترتب مشكلة. سؤال الأول، إذا كان مرة واحدة فليلة 27 من رجب هل هي ليلة المبعث أم ليلة الإسراء والمعراج؟ الذي في ذهنه أن المعراج مرة واحدة حاول أن يثبت أن ليلة 27 كانت للبعث، وأما الإسراء والمعراج فله شنو؟ له يوم آخر. هذه مشكلة. المشكلة الثانية تتعلق بأحد أوصاف الزهراء سلام الله عليه، حيث أن من أوصافها الواردة في الروايات المعراجية أنها حوراء إنسي، وروايات كثيرة متضافرة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى حوراء إنسية؟ قال لأنني في المعراج أكلت من مادة الجنة، من تفاحة الجنة، فلما نزلت إلى الأرض صارت هي نطفة لفاطمة، ففيها جنبة حورية وجنبة ماذا؟ إنسي. هنا جاء علماء السنة قالوا هذا التوصيف للزهراء عليها السلام مكذوب. لماذا مكذوب؟ قالوا لأن الزهراء عليها السلام ولدت قبل النبوة، والإسراء والمعراج صار بعد النبوة، فأين تكونت نطفتها؟ من مادة الجنة. وإن قلت، التفت، وإن قلت أنها ولدت بعد النبوة، فقد ولدت بعد البعث والنبوة بسنوات قليلة، أما الإسراء والمعراج فقد صار في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تثبتون أن تكون الزهراء سلام الله عليها كان من مادة الجنة، والحال أنها ولدت قبل الإسراء والمعراج؟ ولو تشوفون كلمات علماء السنة هنا كلمات شديدة في اتهام الشيعة بالكذب والتزوير والواهم وغير ذلك. ما هو الجواب على هذه المسألة؟ الجواب أن نبحث في كتب الشيعة والسنة هل نجد أن المعراج كان لمرة أم كان لمرات. وياي في كتاب الكافي أن أبا بصير سأل الصادق سلام الله عليه كم مرة عرج بالنبي صلى الله عليه وآله، فقال عرج به مرتين. في كتاب بصائر الدرجات للصفار قال الصادق عليه السلام عرج بالنبي صلى الله عليه وآله 120 مرة. ابن شغر آشوب في المناقب قال: لقد نودي 1000 مرة وفي كل نداء كان يقضى له حاجة. قد تقول احنا خلنا نأجل، نودي 1000 مرة، تعال إلى ما في البصائر مع ما في الكافي، 220 العدد كبير الفارق. بعض العلماء أراد أن يحل هذه المشكلة، ماذا قال؟ قال: لعل الإمام في رواية الكافي يريد أن يتكلم عن أهم مرات شنو؟ المعراج، يعني 200 اللتين حصل فيهما أهوال وفرضت فيهما عقائد وفرضت فيهما أحكام مرتين. أما إذا تتكلم عن مطلق المعراج فرواية البصائر تقول 120 مرة. عندنا طريق آخر لإثبات أن المعراج متعدد وليس مرة. افترض أننا فقدنا الروايات التي تصرح بكون المعراج شنو؟ مرات. افترض مثلا أنا أعطيكم طريق آخر للإثبات. الطريق الأول ما قاله ابن طاووس في كتاب سعد السعود، قال: إذا طالعنا روايات المعراج مرة تقول الذين صلوا خلف النبي هذه العدة من النبي، ورواية أخرى تذكر عدة أخرى، يعني مجموعة أخرى من الأنبياء، ماذا نفعل؟ ابن طاووس يقول: هذا معناه أن هناك دفعة أخرى من المعراج غير الدفعة شنو؟ المشهورة المعروفة. رواية تقول صلى خلفه كذا وكذا من النبي، رواية أخرى تقول عدد آخر، أو تذكر شخصيات أخرى. إذن هذا إشارة إلى تعدد المعراج. أيضا في كتب السنة، في كتب الشيعة، التفت، روايات تقول إن المبدأ المكاني للمعراج كان البيت الحرام، روايات تقول أن المبدأ المكاني كان بيت أم هاني، وروايات تقول إن المبدأ المكاني كان من الأبطح. ماذا نفعل؟ هل بين الروايات تكاذب؟ قال العلماء: لا، هذا معنى أن المعراج كان متعددا، مرة من البيت الحرام، مرة من بيت أم هاني، ومرة من الأبطح. بل قال بعض علمائنا، التفتوا جيدا، إن معراج رسول الله صلى الله عليه وآله لا حد له، مو فقط 120. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله من نعومة أظفاره إلى آخر حياته كان يعرج به، كلما أراد الله أن يتحفه بتحفة عظيمة، كلما أراد أن يوحي له بوحي عظيم لا يستطيع جبرائيل أن يحمله، ولا إسرافيل ولا ميكائيل، كان الله ماذا؟ يعرج به. سؤال: بموت رسول الله صلى الله عليه وآله هل انتهى المعراج أو لا؟ الآن رسول الله صلى الله عليه وآله يعرج به لا أقل معراج روحي، المعراج انتهى أو لا؟ إذا ترجع إلى روايات الكافي تفهم منها أن المعراج لم ينته. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش، يعني بروحه، ووافى الأئمة يعني الميتين، ووافيت معهم فلا أرجع إلا بعلم مستفاد. إذن في كل ليلة جمعة هناك ماذا؟ هناك عروج والتقاء بين الأرواح، روح النبي وروح المعصومين، وهذا الالتقاء هدفه تعليم وفتح غيوب للإمام الحي، وهذا معراج إلى العرش، لكن معراج روحي. إذن المعراج لم ينتهي حتى بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله، هو في ماذا؟ هو في عروج، هو في تحفة إلهية عظيمة.
تعبت الجميع؟ أكيد.
تعالوا معنا إلى البحث الأخير بشكل سريع، ما هي الغايات من المعراج؟ أنا اللي كتبتهم 5 غايات، أقتصر على غايتين بنحو من السرعة. الغاية الأولى ذكرها الشيخ جواد مغنية في تفسيره الكاشف، قال بالمعراج أراد الله أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله درسا عمليا بعد أن علمه درسا نظريا. كيف يعني؟ قال يعني مثل العلم الحديث، تجد أن الأساتذة يعلمون الطلبة علما نظريا في المدارس، وبعد ذلك يذهبون بهم في رحلات ميدانية لأجل إطلاعهم على ماذا؟ على درس عملي. يقول هكذا أراد الله، علم النبي درسا نظريا علميا في القرآن، وأراد برحلته أن يعلمه شنو؟ درس عملي. احنا خلنا نعبر عن كلام شيخ جواد مغنية بتعبير أداء، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أحاط نظريا بالحقائق وبالأحكام، وشاهد من موقعه الأرضي ملكوت السماء، لكن أراد الله له برحلة المعراج أن يتعايش حضوريا مع تلك الحقائق. تلتفتون؟ يعني عند نظرية الحقائق كلها عنده، وعند من عالم الدنيا شنو؟ رؤية للملكوت، لكن هذه رؤية عن بعد. أراد الله تبارك وتعالى أن تكون رؤية معايشة وانصهار وحضور مع الحقائق. سأل رجل الإمام الكاظم سلام الله عليه، لماذا عرج الله بنبيه؟ ليش؟ ولماذا سار به من الجنة إلى سدرة المنتهى، ومنها إلى حجب النور؟ والله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان. هذا السائل يقول. فقال الإمام سلام الله عليه، وجواب الإمام يحمل أكثر من غاية، قال عليه السلام: إن الله لا يوصف بمكان ولا يجارى بزمان، ولكن الله أراد أن يشرف ملائكته وسكان سماواته بمحمد. وأراد أن يريج من عظائم أو عظمة عجائبه لكي إذا هبط إلى الأرض يخبر الناس. إذن شوفوا الهدف الأساسي معايشة الحقائق، الانصهار مع ملكوت الحقائق، لذلك رفعه إلى عالم السماء. الغاية الثانية، وهذه غاية ذكرت في الروايات، حتى الغاية الأولى أيضا في الروايات والآيات، أيضا الغاية الثانية ذكرت في الروايات والآيات، أن واحدة من غايات المعراج الالتقاء بين رسول الله صلى الله عليه وآله والنبيين. وهنا أيضا قد نفهم هذه الغاية فهما خاطئا. قد يقول قائل إن هذا الالتقاء عبارة عن التقاء لرمز في عصر متأخر برموز عايشت حضارات البشر، فهذه فائدة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قد يقال أريد من الالتقاء أن تؤيد الأنبياء، تؤيد ماذا؟ الرسالة الخاتمة، يعني يوقعون على الرسالة الخاتمة. لكن القرآن يقول لا، هناك غاية أعظم من ذلك، غاية أعظم من ذلك، وأن الفائدة تعود إليهم ولا تعود إليه. جاء رجل إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، يا ابن رسول الله كم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عيسى، كم سنة؟ قال تريد أن أجيبك على قولي أو على قولكم؟ قال على الاثنين. قال أما على قولي فخمسمائة سنة، وأما على قولكم فستمائة سنة. فقال فلماذا يقول قرآنكم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا؟ سأل من منهم وبينه وبين عيسى على قولك كم؟ تحجوا خمسمائة سنة. سأل من؟ إذا بينه وبين عيسى خمسمائة سنة، بينه وبين الآخرين كم؟ فتل الإمام سلام الله عليه قوله تعالى سبحان وحشر النبيين من الأولين والآخرين إليه وتقدم وصلى بهم. الرواية أيضا فيها دليل لماذا تقدم وصلى بهم. الرواية تقول فإن المختوم لا يتقدم على الخاتم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من صلاته قال له الله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله على ما تشهدون وماذا كنتم تعبدون؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. علماء المعرفة قالوا لماذا شهدوا في الالتقاء؟ قال لأن الاعتراف بهم كأنبياء لابد من توقيع ما؟ توقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نبوتكم كانت ظلا لنبوته، فكان لابد أن ماذا؟ أن يعترفوا به، واعترافهم به ليس تثبيتا لنبوته وإنما تثبيتا لنبواته. بل ذكر القرآن في موضع آخر، وهذا بحث طويل، بيع أرضي له في عالم الرجعة، في قوله تعالى لتؤمنن به ولتنصرنه، في روايات أهل البيت تؤمنن به يعني برسول الله، تنصرونه يعني تنصرون عليا، يعني تنصرون عليا في حربه في عالم الرجعة، في تحقيق تلك الدولة العظيمة. وللحسين عليه السلام دولة عظمى في عالم الرجعة. يتبدل في تلك الدولة، تتبدل القلة إلى كثرة، وتتبدل المغلوبية إلى غالبية. الحسين في هذه الدنيا زحف بأسرته على قلة العدد، على كثرة العدو، على قلة الناصر، على خذلان الناس، ولكن في عالم الرجعة ينقلب كل ذلك. والروايات اختلفت، كم عدد الذين زحفوا على الحسين؟ أقل رواية قال زحفوا على الحسين 4000 مدججين بالسلاح، ورواية تاريخية تقول زحف عليه 80,000. أما الوارد عن أهل البيت فالرواية تقول زحف على الحسين، والحسين في قلة. لذلك تبارى أهل التاريخ في بيان ذلك العدد الذي زحف. البعض يقول كان كوقف المطر، البعض يقول كان كالسيل المقبل، أما الدمستاني يقول فأطلتهم جنود ذاب آكم ورا وحسين جدام القرشي، فيقول نادى عمر بن ساعد ألا يبقى أحد في الكوفة إلا ويخرج لحرب الحسين، فلم يبق محتلم إلا وخرج، يعني حتى الصبيان خرجوا لحرب الحسين، ومن لا يخرج إما أن يقتل أو يسجن. أسد حيدر يقول على كثرة وسيلة النقل المتعارفة في ذلك الوقت، على كثرة الخيول، إلا أنها لم تكفي الجيش الذي تجمع على الحسين، فاستعانوا بالحمير وبالبقر، وأغلب الجيش أقبل إلى كربلاء مشاة. ساعد الله قلب الحسين واشتغل سوق الحدادين في بري السهام في صقل السيوف، وكلهم تجمعوا على الحسين في كربلاء، والحسين يستحث المسيح إلى تلك التربة الحمراء. التي ستطهر بتلك الأرومة الطيبة الطاهرة. يقول الشاعر: تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بغا وسجود. وإذا بالجيش قد تجمع على الحسين، لما وصل الحسين تناول تربة من كرملة وأخرج تربة من جيبه ورفعهما عاليا، قال أصحابي: إنهما لون واحد، إنهما رائحة واحدة. أصحابي انزلوا. وصار الحسين يبكي. إذا نظر إلى الرجال تصورهم صرعى على بوغاء كربلاء، إذا نظر إلى الأطفال تصورهم يسحقون بالخيول، وإذا نظر إلى النساء تصور زينب وأخواتها من تلعى إلى تلعى. صاح الحسين: يغلي الشيم راياتنا لشروغها وياي، وإن كان هذه كربلاء نزلوغ، وإن كان نزلوا بغت نزلوا والله نصبوا بغت تربة الخيام يا سنادي، ونزلوا حرمنا يا اخوتي واولاد، ونشروا علمنا بنزل بحلوى، وان كان هذه، وان كان هالتربة هذه ترتوي من دمنا فيها النغر، ومن النغر تحرمنا فيها عطاشا موت لا ترحمنا. عليكم إن كان هادي، إن كان فيها البطل عباس يفقد عينه يم النهر يبقى بلا شف، وويلا كني يشوف مخ غيم نثرينه، إن كان هادي فيها علي الأكبر قطعوني، فيها أشوف الجاسم يخضبون، فيها رضيع الصغير يذبحون، إن شاء بعد غدا بيت عظيم كلكم ويا، ومن بعد ما انذبح فيها ضامي الخيل كلها تغير صبخ، يا تنظر بنسوان وتضيع، إن شاء إن شاء إن شاء جان الخبر عنك يطف الغادرية يقولون عندك فتتة وكبد السجن يقولون عندك ما بقي شيخ ولا شاب حتى رضيع حسين قلبه من العطش وبساعة وحدة راس بنت المصطفى شاب ومن بعد عزها لبست ثياب الرزين يقولون في ساعة زفافا ذبح وصارت عليك شلون ضج بديك الخيام من شافت رملة الحزين مطبر الهام صاحت يا عقلش هالعرس لك شر علي يقولون الأكبر قطعوا جملة وصالة وحسين من عظم البلا ما قدر ومن وصل صوت العقيل اندغش واحتار يبقى لا يرد للغاشمي يقولون عباس انذبح وياي يم الشريعة وحسين ضل يبكي على جفوف وضاعت عقب عين الوديع شلون ومن بعد عينه ركبت ظهور المطيع هذا البيت عليكم كلكم وياي وجانا خبر يا غادرية صعب ينقال قالوا الظالم صعد صدر الوالي بن عال وجانا خبر يا غادرية صعب ينقال قالوا الظالم صعد صدر الوالي بن عال قلنا عجب في كربلاء ما صار زلزال وحسين متربع على صدره دعي وحسين وجانا خبر يا غادرية صعب ينقال قالوا الظالم صعد صدر الوالي بن عال قلنا عجب في كربلاء ما صار وحسين متربع على صدره دعي اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي اللهم شافي مرضانا اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم فك قيد أسرائنا، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة إلى أرواح أمواتنا وإلى أرواح شهدائنا ومن مات على الإيمان. رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.